بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 96 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 5 من ربيع الثاني 23,400 من الهجرة الموافق 16 من يونيو 2,200 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، ولعله قد بقي معنا بقية يسيرة من الباب الذي حيث قال في آخر الباب السابق: حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام التابعي الجليل عن عائشة أم المؤمنين وخالة عروة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إحدى المستحاضات وهن معدودات ومعروفات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فيه أن الاستحاضة كانت مشكلة على الصحابيات المستحاضات، فكنا يحسبن أن الاستحاضة كالحيض بدليل قولها أستحاض فلا أطهر، فكانت تظن أن الاستحاضة كالحيض. قالت: أستحاض فلا أطهر. ولا شك أن هذا قبل معرفتها بالحكم الصحيح، فإن الاستحاضة ليست كالحيض، فدم الحيض منشأه مختلف عن منشأ دم الاستحاضة. فالاستحاضة كما في الحديث عرق، أي بتعبير المعاصرين نزيف من وعاء دموي مفتوح، بخلاف الحيض فإن منشأه البويضة التي لم تلقح. فالمرأة لها مبيضان، كل مبيض يخرج بويضة مرة كل شهرين، هذا المبيض يخرج بويضة كل شهرين والآخر مثله، بالتتابع هذا شهر وهذا شهر، فالمبيض الأيمن يفرز بويضة، والذي وشف في الشهر الذي يليه يفرز المبيض الأيسر بويضة كذلك. فإذا وصلت إلى الرحم دون أن تلقح بمني الرجل، فيترتب على هذا أن الرحم يلفظ هذه البويضة غير الملقحة وما حولها من أغشية وأنسجة ونحو ذلك ودماء متجمعة متجلطة، فيخرج الرحم كل هذا من قبل المرأة في صورة ما يسمى بالحيض. هذا هو الحيض. فالحيض منشأه التبويض عند عدم التلقيح، هذا هو الحيض. أما الاستحاضة فنزيف مثل أي جرح في جسم الإنسان، كأي جرح في جسم الإنسان عبارة عن وعاء دموي ينزف، إما لضعف جدرانه أو لجهد شديد أو نحو ذلك. المهم أن هذا الوعاء الدموي أو العرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، وهذا علم من أعلام النبوة، فما درس النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من علوم الطب ولا من علوم وظائف الأعضاء ولا من علوم الطبيعة ولا الأحياء، ما درس شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا منه، هذا الخبر منه عالم من أعلام نبوته. من الذي أخبره بأن هذا عرق وليس بحيض؟ إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وإلا فما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوف الرحم، كيف يطلع على ذلك في زمانهم وحيث لا توجد أشعات ولا نحو ذلك يرى بها ما في جوف الرحم، فما دخلوا في رحم المرأة ولا رأوا ما في هذه المنطقة من جسم الإنسان في ظلمات ثلاث، ما رأوا ذلك ولا اطلعوا عليه، ولا حتى الطب نفسه في ذلك الزمان كان قد وصل إلى رؤية ما في داخل رحم المرأة ماذا يحصل. فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالت: فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ وهذا موضع الإشكال، هل حكم الاستحاضة كحكم الحيض؟ هل أترك الصلاة ما دام الدم ينزف أو يأتي من قبلي؟ أفأدع الصلاة؟ وهذا دليل على حرص الصحابيات على أمر دينهن رضي الله عنهن. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك، ويجوز فيه حيضتك، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هنا يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة ابنة أبي حبيش، يصف لها كيفية التصرف في حقها وحق أمثالها ممن هم على شاكلتها من النساء، حيث يعني يشكل عليهن الحيض من الاستحاضة. فبعض النساء وجههن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحساب، قال: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا قاله لبعض المستحاضات، فأحالهن على المدة، وهذه فاطمة يحيلها على الصفة، إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت، أحالها على الصفة، فإن الحيض له إقبال وله إدبار. إذن نستطيع أن نقسم النساء إلى صنفين، إلى صنف عنده الحيض منتظم، يعني عدد أيام الحيض ثابتة لا تتغير، وبين الحيض والحيض المدة أيضا ثابتة لا تتغير. فمثل هذه المرأة التي عادتها منتظمة وأيامها محسوبة ومعروفة، هذه تعتمد على الحساب، هذه تعتمد على الحساب، يعني تحسب مدة الطهر، فإذا انتهت مدة الطهر مثلا بين الطهر والحيض الجديد 21 يوما، فتحسب 21 يوما، ثم تترك الصلاة، حيضها 5 أيام، تترك الصلاة 5 أيام، ثم تغتسل ثم تصلي لمدة 21 يوما آخر، يعني هذه عادتها منتظمة، خلاص تمشي على الحساب. أما التي عادتها غير منتظمة، تارة تأتيها الحيض بعد 23 يوما، وتارة بعد 19 يوما، وتارة يكون حيضها 6 أيام، وتارة يكون حيضها 7 أيام، وتارة يكون حيضها 5 أيام، ليس لها عادة منتظمة، ماذا تصنع؟ هذه كفاطمة ابنة أبي حبيش، يقال لها انظري إلى صفة الدم، الإقبال والإدبار، فإن الحيض في بدايته له صفة تتعلق بكمية الدم ولونه، وكذلك عند إدباره يختلف لون الدم وكذلك تختلف كميته. فهنا المرأة التي ليس لها عادة منتظمة تعتمد في حيضها على معرفة الصفة، صفة إقبال الحيض وصفة إدباره، والمرأة التي حيضها منتظم كما قلنا تعتمد على الحساب. نعم. قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فاغسلي عنك الدم، يعني وهنا طبعا فيه شيء مضمر، وهو بعد غسيل الدم، واغتسلي، إن إذا غسلت الدم فبعد ذلك يجب عليها أن تغتسل من الحيض، ويبقى الاستحاضة حكمها أنها تغسل مكان الدم قبل كل صلاة، وتتوضأ وتصلي، ولو نزل الدم حتى أثناء الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، لأنها من يعني أصحاب الأعذار، وصاحب العذر له عذره، والضرورة يعني تحكم في هذه الحالة. ثم صلي. قال وقال أبي أي هشام عن أبيه عروة، قال وقال أبي ثم توضئي أي في الحديث ثم توضئي، وهذا يدل على أن هذا القدر مرفوع، لأنه يقول ثم توضئي لم يقل ثم تتوضأ، وإنما يكمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، كلما جاءت صلاة تغسل الدم وتتوضأ وتصلي لهذه الصلاة بنوافلها بسننها الراتبة القبلية والبعدية، تتوضأ وضوءا واحدا. إذا جاءت الصلاة المفروضة التي تليها فعلت نفس الشيء، تتوضأ مرة أخرى وهكذا. والمقصودها هنا أن كلامي فيما سبق من الدروس في هذا الباب قد يوحي بأن الدم يعني مطلقا يغسل، لكن عند التأمل نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم إنما يتعلق بدم الحيض وليس بدم الاستحاضة. فعلى كل حال لحديثنا إن شاء الله بقية، ولبحثنا بقية بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، فنصلي صلاة المغرب ثم نواصل إن شاء الله. فهذا موقفنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة المغرب. نواصل إن شاء الله. فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا، ما بعد. بقي شيء يسير يتعلق بالباب الأخير، المستحاضة تصلي ولا تدع الصلاة كالحائض بل تصلي، فهل يطأها زوجها خلافا للحائض أيضا؟ الجواب نعم، فالصلاة أعظم وحرمة الصلاة أكبر، فإذا استباحت الصلاة فإن استباحتها بالوطئ أولى وأولى، فالمستحاضة تصلي ويجامعها زوجها. يقول قائل وإن كان الدم ينزل من قبلها، وإن كان الدم ينزل من قبلها فهذا ليس بدم حيض وليس بمانع من الوطئ، إنما الذي يمنع من الوطئ إنما هو دم الحيض، كما قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا خاص بالحيض. وأما المستحاضة فحكمها مختلف، وهي على البراءة الأصلية من وجوب الصلاة عليها وحلها لزوجها، فالصلاة كما قلنا حرمة الصلاة أعظم، فالصلاة أكبر، الصلاة أعظم من الجماع، فإن صلت فجواز عشرتها أو وطئها أولى وأولى. فلا يحرم جماع الزوجة وملك اليمين إلا في الحيض فقط، وما سوى ذلك فهي على الأصل وهو الحل. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب غسل المني وفركه. وغسل ما يصيب من المرأة. هنا قد يقول قائل إن لكم كلاما سابقا في أن الغسل إنما يكون من حدث أو نجس، فيلزمكم القول بنجاسة المني لأنه قد ترجم البخاري بغسله، والجواب سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: باب غسل المني وفركه. فأول شيء نقوله إن البخاري رحمه الله إنما جعل الأمر دائرا بين الغسل والفرك، فدل على أن الغسل ليس على الوجوب، هذه واحدة. وثانيا الفرك يدل على عدم النجاسة، لأن النجاسة لا يكتفى بفركها، لا يكتفى بفرك النجاسة. ثم يقال، وهو أهم ما يقال: هل هنا الغسل واجب قد أمر به، أم إنه فقط ورد من فعل عائشة رضي الله عنها دون أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فهذا على سبيل النظافة، على سبيل النظافة والتنزه، ليس على سبيل الطهارة الشرعية. فكما لا يقبل أحدنا أن يلبس ثوبه وفيه مخاط من أنفه، أو فيه شيء من الريق من فمه على سبيل التنزه والتنظف، فإنه لا يقبل أن يكون فيه أيضا المني، فهو يزيله أو يغسله من باب التنزه والتنظف لا من باب الطهارة الشرعية. نعم. قال: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان ابن جبلة المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك المروزي، عرفناه بتلميذه، فالمراوزة إذا رووا عن عبد الله وهكذا دون أن ينسبوه إلى أب، فهذا لشهرته عندهم في بلادهم، فهو المروزي عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري. يقول هنا الحافظ كذا للجمهور، وهو الصواب، وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء، منسوب إلى الجزيرة. وكان ميمون بن مهران، وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده. طيب. ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي، وهو غلط منه. إذن الصواب الجزري. وهنا فائدة استفدناها نحن الآن مهمة حقيقة، هو أن نسخ البخاري نفسها قد تختلف في بعض المواضع، وأن الاختلاف الذي بين هذه النسخ أحيانا يكون من اختلاف التضاد وليس من اختلاف التنوع، فيتعين هنا تقديم النسخ المحفوظة على النسخ الشاذة في هذا الموضع. فليس معنى أننا اعتمدنا نسخة الكشميهني في صحيح البخاري أنها معتمدة لفظا لفظا وحرفا حرفا، وإنما اعتمادها في الجملة، يعني هي نسخة معتمدة صحيحة لصحيح الإمام البخاري، لكن إذا اختلفت مع النسخ الأخرى وثبت أنها خطأ في هذا الموضع، فيعتبر لفظها في هذا الموضع شاذا، ولفظ بقية النسخ يعتبر محفوظا. فهنا لفظة الجزري وقعت في نسخة الكشميهني الجوزي، وقعت في نسخة الكشميهني بدلا من عمرو بن ميمون الجزري، وقعت عمرو بن ميمون ايش الجوزي، وهو يعني هنا يعني لا يمكن الجمع بين الجزري والجوزي، فهل هو جزري ام جوزي؟ فصحح الحافظ ابن حجر انه جزري، لان والده ميمون ابن مهران نزل الجزيرة فنسب اليها ولده عمرو لانه ولد بها، وبالتالي فعمر جزري. اما النسخة التي وقع فيها الجوزي فهي نسخة شاذة في هذا الموضع. مثله تماما قلته في كتاب الاذان انه وقع في بعض نسخ البخاري، وهذه الفائدة انما استفدتها في الحقيقة من الشيخ الامام ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله، حيث نبه على انه وقع في بعض نسخ البخاري زيادة انك لا تخلف الميعاد في حديث الدعاء بعد الاذان. فيأتي واحد يقول كيف تضعفون زيادة وهي موجودة في نسخة من نسخ صحيح الامام البخاري؟ نقول هذه النسخة التي وردت فيها هذه الزيادة غير محفوظة في هذا الموضع، فبمقارنتها مع النسخ الأخرى ثبتت المخالفة، وأنها زيدت في هذه النسخة من بعض ماذا؟ من بعض النساخ، يعني أحد النساخ لأنه تعود أن يقول الدعاء إنك لا تخلف الميعاد، فجاء يكتب يلا إنك لا تخلف الميعاد، وإلا فالحديث هو نفسه. هل الحديث مروي بلفظين؟ الحديث مروي بلفظ واحد، والرواية الشاذة عند الإمام البيهقي في سننه الكبرى قد بين الحفاظ شذوذها وأنها زيادة شاذة، فلا يمكن أن تكون أصلا مروية في صحيح الإمام البخاري. فهذه النسخة من الصحيح في هذا الموضع تعتبر نسخة شاذة، وهذا هو، بارك الله فيكم. إذن البعض لا يفهم هذا. نفس الشيء في حديث الأذان، مر به في كتاب الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير، وقع في بعض نسخ صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر بتثنية التكبير والحديث واحد. فهنا نقول هذه النسخة من صحيح مسلم تعتبر نسخة شاذة في هذا الموضع، فالمحفوظ في هذا الحديث إنما هو بتربيع التكبير. نعم. قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان ابن يسار أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وهذا دليل على أنه لا حرج أن يبقى أثر الغسل في الثوب حتى ولو كان المغسول نجاسة، ما دامت قد تطهرت النجاسة فلو بقي أثر الماء لا حرج. وفيه تواضع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا قتيبة الثقفي قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان. يقول الحافظ هنا يزيد قال أبو مسعود الدمشقي كذا، هو غير منسوب في رواية الفرابري وحماد بن شاكر، ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع، وجميعا قد روايا يعني عمرو بن ميمون. وقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفرابري حدثنا يزيد يعني ابن زريع، وكذا أشار إليه الكلاباذي، ورجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون، قال لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه، والمثبت مقدم على النافي. وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد ابن زريع دون ابن هارون، قاله المزي والقاعدة في من أهمل. هذه قاعدة مهمة، يعني الآن نحن نستفيد قاعدة وهي أهم من المسألة، كما قلنا أهم من معرفة من هو يزيد في هذا الموضع أن نفهم هذا الكلام الآتي، لأنه قاعدة سارية. والقاعدة في من أهمل، أي لم ينسب إلى أبيه، أن يحعل من للراوي به خصوصية الإكثار وغيره. ترجح أنه ابن زريع والله أعلم. كلام هذا الكلام الأخير مهم، أريده أن المهمل الذي ينسب إلى أبيه وأشكل علينا هو ابن فلان أو ابن فلان، ينسب هذا إلى من اختص تلميذه بنه، يعني إن كان هذا التلميذ اختص بالإكثار وبالملازمة لأحد الرجلين فإن هذا الرجل ينسب النسبة التي علنا هو المختص به، هذا هو الأصل. حتى لو كان الأمر بخلاف ذلك في الباطن فإن هذا هو الأصل الذي نسير عليه حتى يثبت خلافه. وعلى هذه القاعدة نرجح أنه في هذا الموضع من صحيح البخاري أنه يزيد بن زريع. قال حدثنا عمرو وهو نفسه الإسناد الأول ابن ميمون الجزري عن سليمان قال سمعت عائشة حاء وحدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة نفس الإسناد عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. انتهى كلامه. ولي يعني لنا عود مع فقه هذا الباب، لأن الحديث التي أوردها وهو في الحقيقة هو لم يرد أحاديث وإنما أورد حديثا واحدا من طرق مختلفة تلتقي في نفس المخرج، وهو عمرو ابن ميمون عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها، المخرج واحد فالحديث واحد في الحقيقة. فهذا الحديث ليس فيه ذكر الفرق، ليس فيه ذكر الفرق، فلنا عود إن شاء الله في فقه الباب.